والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد آله الطاهرين
ودعم
على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولو لم يكن للميت مال ففي وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص وجهان. كان الكلام في الفرق الذي ذكره المصنف وبحثه على مبنيين، على مبناه وهو إنما يكون الفسخ مؤثرا فيما إذا اجتمع الورثة على الفسخ، ثم بحثه على الوجه الأول وهو يعني الوجه الآخر وهو القول الأول بحسب الترتيب، وهو أن يكون لكل واحد من الورثة حق الخيار مستقل عن الآخر. الآن يبحث في على مبناه. ذكر في الأمس أنه لو اجتمعوا الوراث على الفسخ ففي هذه الحالة يعني المورث باع شيئا بخيار ثم مات، الآن الورثة ورثوا حق خياره، فإذا اجتمعوا على الفسخ أن يستردوا ما باعه مورثهم، لهم ذلك أم لا؟ نعم لهم ذلك، أن يفسخوا ويكون الفسخ نافذا. ففي هذه الحالة إذا كان عين الثمن موجودا لا بد من رده إلى من؟ إلى ذلك المشتري. وإما أن لم يكن الثمن موجودا كان تالفا ولكن له أموال للمورث أموال من أخرى، يدفع ثمن ما استرجعوه بالفسخ بواسطة تلك الأموال. هذا شق من المسألة. الشق الثاني إذا فسخوا ولم يكن للمورث مال غير هذه العين التي باعها بخيار في زمانه، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ لا بد وأن ندفع أن يدفعوا إلى المشتري الثمن في مقابل ما استرجعوه بالفسخ. هذا الثمن على فرض أن المورث الميت لم يكن له مال، فهذا الثمن يخرج من من؟ هل يخرج من حصص الوراث كل واحد بقدر حصته؟ هذا فد وجه. وإما أن نقول بأنه لا، وإنما يخرج من نفس العين المسترجعة. افرض أنه كان قد باع دارا، نعم بخيار، الآن فسخوا، المشتري يريد الثمن، لا مال له إلا هذه الدار، نبيعها ثم ندفع الثمن للمشتري، أي الوجهين؟ يقول كل واحد من هذين الوجهين له قائل ولهم دليل. الدليل أنه لا يخرج من حصصهم هو أن الوراث عينا مثل الوكيل الأجنبي والنائب بالإمضاء والفسخ. الوكيل الأجنبي إنما له حق الإمضاء وحق الفسخ، والمستناب من قبل المنيب أيضا ليس له إلا حق الفسخ أو الإمضاء، أكثر من ذلك لا حق له. الوراث أيضا كذلك، الوراث ليس لهم إلا حق الفسخ، عندما يفسخون ترجع العين إلى من؟ إلى ملك الميت. كما أن الوكيل لو فسخ لرجعت إلى ملك الموكل، الوارث عندما يعمل حقه ويفسخ إنما ترجع العين إلى ملك الميت ولم تدخل إلى ملك الورثة مباشرة. فإذا كان كذلك ودخلت في ملك الميت توفى به بهذه العين ديونة. نعم. وإذا كان الثمن جزئيا يخرج إلى ماذا؟ إلى ذلك المشتري، يعطى بمجرد أن وصلت العين إلى الميت في مقابله الثمن يعطى لمن؟ لذلك المشتري. وإذا كان كليا ينتقل الدين إلى ذمة الميت. إذن في هذه الحالة الوارث لا دخل له، إنما مهمته هو ماذا؟
الفسخ
فقط. وأما دخول العين في ذمة في ملك الميت عينا مثل الوكيل والموكل.
نعم.
إذا دخلت في ذمة الميت، نعم، هسه الورثة إحسانا منهم يريدون أن يبرئوا ذمة الميت ويدفعوا الدين عنه بالنسبة إلى المشتري، هذا شيء حق لهم ذلك، ولكن ليس واجبا، عينا مثل الأجنبي الذي يتبرع بأداء ديون شخص آخر.
نعم.
لا فرق في ذلك، بل أكثر من ذلك نقول بأنه لو فرضنا أن هذا الميت كان له ديون مستغرقة لتركته، ثم عمل الوراث حقهم وفسخوا ورجعت العين إلى الميت، يكون المشتري المستحق للثمن كأحد الديان الذين يطلبون الميت، ليس أكثر من ذلك. إذن على هذا التقرير الذي قررناه لا وجه لتعلق الثمن بذمم الورثة حتى يكون على كل واحد أن يدفع بمقدار حصته من الإرث. هذا وجه ماذا؟ أنها ترجع إلى الميت. الوجه الذي يقول بأنه لا تشتغل ذمم الوراث كل واحد بقدر حصته، يقول لا، الأمر ليس كما قلت. عندما كان الميت موجودا كان الذي يتولى الفسخ هو، ويدخل تدخل العين المفسوخة إلى ملكه وهو يتحمل الثمن. الآن عندما مات الوارث يقوم مقام الميت عينا، وكأن الميت موجودا، غاية ما هناك هذا الحق الفسخ لا يمكن أن يعمله الميت لأنه مات. فالذي يعمله من؟ هم الوراث. فعندما تنتقل العين لا تنتقل إلى الميت وإنما تنتقل إلى الورثة. إذا انتقلت إلى الورثة لا شك ولا ريب يجب عليهم أن ماذا؟ أن يدفعوا الثمن بالنسبة إلى المشتري، وإلا من لم يكن فسخا. حسب الفرض لم يكن له مال لهذا الميت، ففي هذه الحالة يجب على الورثة أن يتحملوا الثمن بالنسبة إلى المشتري. إنزين، كيف نقسم ذلك؟ كل واحد بقدر حصته من الإرث، عينا مثل حق الشفعة عندما يورث. حق الشفعة عندما يورث أيضا كذلك، يعني افرض أنه شخص كان شريكا مع شخص آخر، وذاك الشخص الآخر باع لشخص ثالث، هذا قبل لا يعمل، قبل أن يستفيد من حق الشفعة مات. الورثة الآن لهم حق الشفعة، إذا أخذوا بحق الشفعة وفسخوا ذلك البيع يجب عليهم أن يدفعوا ماذا؟ ثمن تلك الحصة المفسوخة.
صحيح.
كلهم هناك يقولون بأن الورثة هم الذين يتحملون ثمن هذه الحصة المفسوخة.
نعم.
فليكن مقامنا كذلك الشيخ الأنصاري بعدين يقوي هذا هذا القول هذا الواجه، يقول بأنه كل واحد من الورثة يتحمل دفع الثمن فيما إذا لم يكن للمورث مال، بالنسبة إلى دفع الثمن كل واحد بقدر حصته. هذا على مبنى الشيخ. وأما على المبنى الآخر وهو القول الأول بأن يكون لكل واحد من الورثة حق الخيار، حق خيار الفسخ مستقلا، ففي هذه الحالة إذا نفس هذه المسألة هذا الفرع، المورث باع شيئا بخيار، نعم، ثم مات، الورثة يرثون ذلك. إذا لم يجتمعوا على الفسخ، بعضهم أراد الفسخ وبعضهم لم يرد الفسخ، على هذا القول بأن الفسخ يكون نافذا، نعم، إذا فسخ البعض. هنا يأتي هذا البحث بأنه عندما ينفسخ بيع المورث وترجع العين إليهم، هل تكون لجميع الورثة الفاسخ منهم وغير الفاسخ أم لا؟ تكون خاصة بمن فسخ، فهذا الذي فسخ يجب عليه أن يدفع الثمن. الوجهين هم أيضا كذلك. إذا قلنا بأن الوارث حاله حال الوكيل، ليس له إلا حق الفسخ، نعم، وأما العين المفسوخة ترجع إلى من؟ إلى نفس الميت. ففي هذه الحالة إذا رجعت إلى نفس الميت بعد ذلك تكون إرثا للجميع، فكل واحد يتحمل ماذا؟ يتحمل شيئا من الثمن. وأما إذا قلنا بأن لا، الوارث يقوم مقام الميت، فإذا كان يقوم مقام الميت ويفسخ، وقلنا بأن الفسخ فسخ البعض يكون نافذا، ففي هذه الحالة لم ترجع العين المفسوخة إلى ملك الميت، بل مباشرة ترجع إلى من؟ إلى ملك الوارث الفاسخ. ففي هذه الحالة الباقين لا حصة لهم في هذه العين، فيجب على الفاسخ أن يدفع الثمن. ثم يقول الشيخ الأنصاري في كلا الفرعين، نعم، الشق الثاني هو الأصح. الشق الثاني من الفرع الأول بأنه قلنا بأن الوارث يقوم مقام الميت، ففي هذه الحالة كل واحد بمقدار حصته يجب عليه أن يدفع الثمن. وفي الفرع الثاني يعني على المبنى الثاني، لو قلنا بعض الوراث أرادوا الفسخ، قلنا بأنه تكون ملكية العين المفسوخة خاصة للفاسخ، وهو الذي يتحمل ماذا؟
الثمن.
ولو لم يكن للميت مال، هذا الشق الآخر من المسألة، لأنه قال لو كان الثمن موجودا يدفع الثمن بعد الفسخ، وإذا لم يكن موجودا ولكن له مال يدفع من ذلك المال. هسا إذا لم يكن له مال وأرادوا الفسخ، اجتمعوا على الفسخ، واضح المسألة؟ ولو لم يكن للميت مال، ففي وجوب دفع الثمن من مالهم يعني من مال الوراث بقدر الحصص وجهان. من هذا وجه عدم وجوب دفع الثمن على الورثة بقدر حصصهم، من أنه ليس لهم أي للورثة إلا حق الفسخ. لماذا؟ لأن الوارث كالأجنبي المجعول له الخيار، هكذا اقرأ العبارة، كالأجنبي المجعول له الخيار، الأجنبي المجعول له الخيار ليس له إلا حق الفسخ أو الإمضاء.
نعم.
أو الوكيل المستناب في الفسخ والإمضاء. هذه هي دائرة مهمته، أكثر من هذا لا مهمة له.
صحيح.
إذن ليس لهم إلا حق الفسخ وانحلال العقد المستلزم لدخول المبيع في ملك الميت، يوفى عنه ديونه، ديون الميت، زين، المستلزم لدخول المبيع وخروج الثمن، يعني هذا الفسخ الذي يوجب انحلال العقد يكون مستلزما لدخول المبيع وخروج الثمن عن ملك الميت في المعين، يعني إذا كان الثمن جزئيا، واشتغال ذمته أي ذمة الميت ببدله في الثمن الكلي. واضح؟ فإذا كان كذلك فلا يكون مال الورثة عوضا عن المبيع. على أي أساس يكون عوضا عن المبيع؟ إذا لم يدخل في ملكهم وإنما دخل في ملك الميت، فالأموال التي يملكونها لم تكن عوضا لهذا المبيع، حتى نقول يجب عليهم أن يدفعوا
الثمن
كل واحد بقدر حصته. فلا يكون مال الورثة عوضا عن المبيع إلا على وجه كونه وفاء لدين الميت، وهذا إحسان منهم. وحينئذ فلا اختصاص له بالورثة، فلا اختصاص لوفاء الدين بالورثة على حسب سهامهم، بل يجوز لغير الورثة أداء ذلك الدين إحسانا مثلا للميت. بل أكثر من ذلك نقول لو كان زين فلا اختصاص له بالورثة، بل لو كان للميت غرماء ضرب المشتري مع الغرماء. واضح؟ إذا كانت عند ديون مستغرقة يكون المشتري حاله حال باقي الغرماء الديان، وهذا الذي قلناه غير اشتغال ذمم الورثة بالثمن على حسب سهامهم من المبيع. ومن أنهم هذا وجه ماذا؟ وجه كون الورثة هم المكلفون بأداء الثمن إذا لم يكن للميت مال. لماذا؟ لأن العين تنتقل إلى ملكهم. ومن أنهم قائمون، يعني الورثة قائمون مقام الميت في الفسخ برد الثمن إذا كان الثمن موجودا، أو بدله إذا كان تالفا، وتملك المبيع هم الذين يتملكون المبيع لا الميت. فإذا كان المبيع مردودا على الورثة من حيث أنهم قائمون مقام الميت اشتغلت ذممهم بثمنه من حيث أنهم كنفس الميت. واضح؟ كما أن معنى إرثهم يعني إرث الورثة لحق الشفعاء استحقاقهم لتملك الحصة بثمن من مالهم لا من مال الميت، كالمثال الذي قلنا
كالشفعة.
إذا أبطلوا تلك إذا فسخوا بيع تلك الحصة ورجعت إليهم يجب عليهم أن يدفعوا الثمن من مالهم. هذا على مبنى المصنف، وهو أن الفسخ لا يكون مؤثرا إلا إذا اجتمع الوراث على الفسخ. الآن نريد نبحث المسألة على المبنى الآخر، وهو القول الأول بأنه لكل واحد من الورثة خيار مستقل. ثم لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثة وإن لم يوافقه الباقي وفسخ، ففي انتقال المبيع إلى الكل الفاسخ وغير الفاسخ أو إلى الفاسخ خاصة، هم وجهين. وجهان مما ذكرنا من مقتضى الفاسخ بأن الفاسخ يقتضي رجوع العين المفسوخة إلى ملك الميت.
نعم.
فإذا وصلت إلى ملك الميت تنتقل بعد ذلك إلى جميع الورثة، لم يكن مختصا بالفاسخ فقط. وما ذكرنا أخيرا من مقتضى النيابة والقيام مقام الميت بأنه لا، عندما يموت الوارث يكون قائما مقام الميت كنفس الميت، فلذا عندما يفسخ الفاسخ
ينتقل
إلى الورثة مباشرة. وحسب الفرض البعض فاسخ والبعض لا يريد الفسخ، فينتقل إلى ملك الفاسخ منهم فقط، فعليه هو الذي يدفع الثمن. ثم يقول: والأظهر في الفرعين المذكورين، الأول فيما يعني على القول الأول بأنه هل يدفع الثمن من كل الورثة كلهم بحصته أم لا، أصلا يكون دفع الثمن من نفس العين لأنها تنتقل إلى الميت، والآخر أنه لو بعضهم أراد الفسخ والآخر لم يرد الفسخ، فإذا فسخ يكون في ملك من؟
الفاسخ.
للفاسخ فقط أم لا؟ يقول: والأظهر في الفرعين هو كون ولاية الوارث لا كولاية الولي والوكيل في كونها أي الوكالة والولاية لاستيفاء حق للغير. الوكيل دائما عندما يفسخ يستوفي حق الموكل، الولي عندما يفسخ إنما يريد أن يستوفي حق المولى عليه. نعم. ولكن هنا لا، الوارث إنما يفسخ لنفسه لا للغير، المورث قد مات، إذن لا يمكن قياس الوارث بالوكيل والنائب، بل هي
ولاية الوارث.
نعم، ولاية الوارث ولاية استيفاء حق متعلق بنفسه، فهو كنفس الميت لا نائب عنه في الفسخ. زين. ومن هنا انزل اذا العبد شنو قوى؟
تنتقل الى الورثة مباشرة،
تنتقل الى الورثة مباشرة، اذا كل واحد بمقدار حصته يدفع الثمن، هذا بالنسبة الى الفرع الاول. الفرع الثاني انما تنتقل الى الفاسخ فقط، هو الذي يدفع الثمن. انزل. ومن هنا جرت السيرة بان ورثة البائع ببيع خيار رد الثمن يردون مثل الثمن من اموالهم. يعني مثلا اذا شخص باع داره واشترط على نفسه على المشتري، قال له: أبيعك بشرط إذا رددت عليك الثمن إلى مدة سنة أن ترجع الدار إليه، قبل أن تنتهي السنة مات. الآن يريدون الورثة أن يعملوا خيارهم الذي ورثوه من المورث، فإذا أرادوا أن يدفعوا هذا الثمن، هذا الثمن يخرج من من؟ من أموال نفس الورثة.
صحيح.
هكذا السيرة.
نعم.
يدفعون الثمن من أموالهم ثم يسترجعون الدار في المثال. هنا أيضا فليكن كذلك. ومن هنا جرت السيرة بأن ورثة البائع ببيع خيار رد الثمن اللي مثل مثالنا اللي مثلنا يردون مثل الثمن من أموالهم، من أموال الورثة، ويستردون المبيع لأنفسهم من دون أن يلزموا بأداء الديون منه من المبيع بعد الإخراج. والحال أنه لو كانت الدار تدخل في ملك الميت، وفرضنا أنه كانت عنده ديون مستغرقة لأمواله، يجب أن يوفوا الديون من الدار، ولا أحد يقول بذلك. الثمن دفعوه من أموالهم فتنتقل العين أيضا إلى ملكيتهم، فلا يدفع ماذا حتى لو كان عنده ديون مستغرقة، لا يدفع من هذه العين. ثم يقول: المسألة تحتاج إلى تنقيح زائد. زين. أكو فد مسألة خفيفة. مسألة المسألة تدور حول هذا الأمر، أنه لو هسه إلى الآن كنا نتكلم عن صاحب الخيار، نعم، الذي يكون أحد المتعاقدين،
نعم،
تارة يكون الخيار لأجنبي لشخص ثالث لأنه خبرة يجعلونه صاحب الخيار، هسه إما لكليهما أو لأحد المتعاقدين. الكلام أنه إذا مات هذا الأجنبي الوكيل، الوكالة تنتقل إلى من؟ هنا ثلاثة أقوال. القول الأول أن نقول بأنها تنتقل إلى وارثه. القول الثاني أنه تنتقل إلى من أعطاه الخيار من المتعاقدين. إذا أعطاه الخيار البائع فيرجع الخيار لمن؟ لنفس البائع. إذا أعطاه الخيار المشتري يرجع إذا مات الأجنبي إلى المشتري. إذا لكليهما
لكليهما.
هذا القول الثاني. القول الثالث بأن هذا الحق يسقط من أساسه، لم يكن لا لوارثه ولا لأحد المتعاقدين. كل واحد منهم له توجيه ودليل. أما الدليل الأول الذي يقول بأنه ينتقل إلى وارثه لأنه يشمله النص، نعم، إذا مات الميت، نعم، انتقل كل شيء لمن؟ نعم، إذا مات الميت فله شنو هذا النبوي؟ فلوارثه. نعم، فلوارثه. زين، هذا الدليل، ما تركه الميت
لوارثه
فيشمله هذا، حق تركه مورثه فيرثه. القول الثاني بأنه جعلوه للأجنبي، فإذا مات الأجنبي يرجع إلى من خوله هذا الحق. القول الثالث أن نقول بأنه لا، الظاهر من هذه الوكالة لخصوصية في الوكيل، في نفس الوكيل له موضوعية، لأنه صاحب خبرة، فإذا مات، نعم، الموضوعية أيضا تنتفي فيكون الحق ساقطا. هسه إذا لم نقل أظهر ولكن نقول يحتمل ذلك، يحتمل أن تكون هناك خصوصية، هذه الخصوصية لها موضوعية في جعل هذا الأجنبي وكيلا، زين، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. يقول مسألة: لو كان الخيار لأجنبي ومات، ففي انتقاله إلى وارثه كما في التحرير، أو إلى المتعاقدين، أو إلى المتعاقدين، هذا القول الثاني، أو سقوطه كما اختاره غير واحد من المعاصرين، وربما يظهر من القواعد وجوه: من أنه حق تركه الميت فلوارثه، ما تركه الميت فلوارثه يشمله، ومن أنه حق لمن اشترط له من المتعاقدين، إذا كان البائع فيرجع إلى البائع، يعني لا موضوعية لهذا الأجنبي، لأنه بمنزلة الوكيل الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكله دون وارثه.
صحيح.
ومن أن ظاهر الجعل أو محتمله مدخلية نفس الأجنبي، يعني الأجنبي له خصوصية فلذا كانت له موضوعية بالنسبة إلى هذا الحق، فلا يدخل فيما تركه فيسقط من أساسه. وهذا الشيخ الأنصاري يقول القول الثالث، وهو إما ظهور الخصوصية أو احتمالها، لا يخلو عن قوة لأجل الشك، يعني احتمال الشك، يعني الاحتمال في مدخلية نفس الأجنبي،
يعني هو يسقط.
نعم، يسقط من الأساس. Thank you.